بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ذكر أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رب العزة، فأنزل الله هذه السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه فقالوا له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابا لهم. ذكر من قال: أنزلت جوابا للمشركين الذين سألوه أن ينسب لهم الرب تبارك وتعالى. ساق بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. ساق بإسناده عن عكرمة قال: إن المشركين قالوا: يا محمد، أخبرنا عن ربك، صف لنا ربك، ما هو ومن أي شيء هو؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. ساق بإسناده عن الربيع عن أبي العالية: قل هو الله أحد، الله الصمد. قال ذلك قادة الأحزاب: أنسب لنا ربك، فأتاه جبريل بهذه. ساق بإسناده عن الشعبي عن جابر قال: قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. ذكر من قال: نزل ذلك من أجل مسألة اليهود. ساق بإسناده عن ابن إسحاق عن محمد عن سعيد قال: أتى رهط من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هذا الله خلق الخلق، فمن خلقه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه، فجاءه جبريل عليه السلام فسكنه وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد. وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه، قال: يقول الله: قل هو الله أحد. فلما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صف لنا ربك، كيف خلقه، وكيف عضده، وكيف ذراعه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول، وساورهم غضبا، فأتاه جبريل فقال له مثل مقالته، وأتاه بجواب ما سألوه عنه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ساق بإسناده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، فنزلت: قل هو الله أحد، حتى ختم السورة. فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا: قل يا محمد لهؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفاته ومن خلقه: الرب الذي سألتموني عنه هو الله الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصلح لشيء سواه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر السبب الذي نزلت من أجله السورة. طبعا وقع خلاف في السائل من هو، هل هم المشركون أو اليهود؟ والذي يظهر والله أعلم، سواء كان السائل هم المشركون أو اليهود، أن هذا السؤال هو سؤال مماحكة، وليس يعني سؤالا لاستفهام واستعلام، بمعنى أنه لا يخفى على المشركين أن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، وأنه أول، ليس قبله شيء. وأما اليهود فقطعا لا يخفى عليهم، لأنهم أصحاب دين وأصحاب توحيد. فيقع هذا السؤال من جهة فقط المخاصمة والمغاضبة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر من معرفة أحوال سواء الكفار الذين كانوا يشركون بالله، فهم يعرفونه ويعرفون صفاته وإن أشركوا به سبحانه وتعالى، وكذلك نسبوا لبعض آلهتهم شيئا من صفات الله. وأما اليهود فكذلك لا شك أنهم موحدون ويعرفون الله سبحانه وتعالى، وإن كان إذا وقع عندهم شيء من الشرك. لكن أيا ما كان، سواء سأل اليهود أو سأل الكفار أو سأل غيرهم، فهذه الآيات رد عليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، وجاءت هذه على نسق الآيات التي جاء الأمر بها بقل مثل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد وقل اعوذ برب الفلق وأمثالها. فكل هذه السور ابتدأت بقل، وكما نعلم لا يلزم في كل ما قيل فيه قل أن يكون سبقها سؤال واستفهام، لكن في قول قل يا أيها الكافرون ورد سبب نزول، وفي قول قل هو الله واحد ورد سبب نزول. ويقع السؤال أيضا فيما لو لم يثبت سبب النزول أو لم نعرف سبب النزول، هل يؤثر الجهل بهذه الأسباب التي ذكرت؟ هل يؤثر الجهل بهذه الأسباب التي ذكرت في معرفة معنى الآية؟ لا يؤثر. يعني إذن الآن في مثل هذا المقام يكون ما ذكر من الأسباب فضلة، فسواء عرف هذا الذي حكي أنه سبب أو لم يعرف لا يؤثر على فهم معنى الآية. وبناء عليه لا يشكل علينا فضاعة أو شناعة ما ذكر في هذه الآثار من كلام المشركين أو من كلام اليهود، لأن عبارة انسب لنا ربك أو تخيل هذا الأمر لا شك أنه أمر عظيم وأمر مقيت. فلو فسر المفسر هذه الآية دون أن يذكر هذه الأسباب لم يقع هناك إشكال في فهم الآية وفهم معناها. لكن من باب الفائدة يعني نلاحظ أن هذه الآثار التي وردت عن يعني عن التابعين وعن أيضا مشاهير من التابعين، ولم يقع عنهم أو يرد عنهم نوع من يعني تردد في رواية مثل هذه الأخبار، مما يدل على الأقل أن لها أصلا، يعني ما يدل على أنه قد وقع سؤال بهذه الصفة، والاختلاف في السائل لا يؤثر في صحة أصل القضية وهي أنه وقع سؤال بهذه الصفة. فلا أقل من أن يقال إنه قد وقع أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قوم ليسوا من المسلمين عن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة التي ذكرت، فجاء الجواب في هذه السورة. نعم، بلى لا شك لها أثر، لكن إذا قلنا يعني إذا قلنا بأن الرواية الأخرى رويت بالمعنى لرواية عن اليهود، فإنه يكون الأصل فيها أن حدثها مدني مكي معذرة، ولا يمنع أن يكون وقع مدنيا، لكن لا يلزم أن يكون هناك نزول ثاني لأنها تكون نفس القصة. نعم.
واختلف أهل العربية في الرافع أحد، فقال بعضهم الرافع له الله، وهو عماد بمنزلة الهاء في قوله إنه أنا الله العزيز الحكيم، وقال آخر منهم بل هو مرفوع وإن كان نكرة بالاستئناف كقوله هذا بعلي شيخ، وقال هو الله أحد جواب لكلام قوم قالوا له ما الذي تعبد، فقال هو الله، ثم قيل له فما هو، قال هو أحد. وقال آخرون أحد بمعنى واحد، وأنكر أن يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله حرف من حروف الشك كظن وأخواتها وكان وذواتها أو إنا وما أشبهها، وهذا القول الثاني هو أشبه بمذاهب العربية.
نعم، طبعا هذا الخلاف في الإعراب هل له أثر في فهم المعنى؟ إذا قلنا الله أحد وقلنا هو يعني عماد منزلة الهاء، يعني كأنه ضمير فصل ليس له أثر في الإعراب، أو ما قاله آخر بل هو مرفوع وإن كان نكر بالاستئناف، فيكون على مثل قول هذا بعلي شيخ على قراءة من قرأ، وهي قراءة طبعا شاذة يعني منسوبة لابن عباس لابن مسعود معذرة وغيره، فيقول قال هو الله أحد، هذا جواب يكون لسائل، ثم آسف هو الله جواب، ثم هو أحد يكون على أن أحد مرفوع به هو. طبعا كل الخلاف هذا أو حتى الثالث، كل الخلاف الوارد في الإعراب لا يؤثر على المعنى. فإذن هي وجوه في العربية من جهة الإعراب لكن لا تؤثر على المعنى، لأن قوله قل هو الله أحد المعنى فيها واضح، وهي أن الله سبحانه وتعالى أحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في أفعاله. لكن هل أحد بمعنى واحد مثل ما أشار إليه قال آخرون أحد بمعنى واحد؟ الصحيح أن أحد ليست بمعنى واحد، يعني أحد وواحد يجمعهما معنى لكن ينفرد الأحد بمعاني عن الواحد، يعني ينفرد الأحد بمعاني عن الواحد. ولهذا لو تأملنا مثلا لفظة أحد في الغالب تأتي في النفي، مثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، يعني الغالب على أحد أنها تأتي في النفي، وإن كانت جاءت هنا بالإثبات والنفي، الإثبات بقوله قل هو الله أحد والنفي ولم يكن له كفوا أحد، لكن الغالب عليها والنفي. أما واحد فهي تأتي في هذا وفي ذاك يعني على سواء، يعني ليس فيها أمر أغلبي. لكن لو تأملت استخدام القرآن وكذلك استخدام العرب تجد أن أحد في الغالب تأتي للنفي، يعني ما في الداري من أحد. هذا طبعا أحد الفروق في قضية الاستعمال. والأحدية أخص من الوحدانية، يعني الأحدية أخص من الوحدانية، ولهذا سيكون عندنا من الفروق الدقيقة هو هذا المعنى. ولهذا صار الواحد من أسماء الله وأيضا الأحد من أسماء الله، بينهما اشتراك في معنى ثم يفترق أو يفترق أحدهما عن الآخر بمعنى أخص، والمعنى الأخص هو في الأحدية. نعم شيخ.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الأمصار أحد الله الصمد بتنوين أحد، سوى نصر بن عاصم وعبد الله بن أبي إسحاق فإنه روي عنهما ترك التنوين أحد الله، وكأن من قرأ ذلك كذلك قال نون الإعراب إذا استقبلتها الألف واللام أو ساكن من حروف حذفت أحيانا، كما قال الشاعر كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء، يريد عن خدام العقيلة. والصواب في ذلك عندنا التنوين لمعنيين، أحدهما أنه أفصح اللغتين وأشهر الكلامين وأجودهما عند العرب، والثاني إجماع الحجة من قراءة الأمصار على اختيار التنوين فيه، ففي ذلك مكتفا عن الاستشهاد على صحته بغيره.
جميل. طيب الآن كما نلاحظ، وهذه فائدة سبقا ذكرناها لك نعيدها، يعني الطبري قبل تسبيع السبعة وقبل اشتهار القراءات السبع، في هذا الموطن الآن هو يوازن بين قراءة وقراءة، لكن ليس موازنا بين قراءة السبعة وقراءة غيرهم، بمعنى أن القراءات كانت عنده كلها مفتوحة، يناقش جميع القراءات دون أن يكون هناك اعتبار معين لقراءة دون قراءة. إذا تصورنا هذا أو فهمنا هذا، وهذا جزء من تاريخ القراءات، فإذن الطبري الآن يتعامل معها كما يتعامل مع أي أثر من الآثار. ولهذا نلاحظ في هذا المقام استخدم الجانب الروائي والجانب الدرائي. طبعا الجانب الدرائي في الترجيح لما قال أنه أفصح اللغتين، إذن قراءة من قرأ قل هو الله أحد الله من جهة العربية صحيح وله شاهد وذكر شاهده. الثاني أحد الله لم يذكر شاهده لأنه إيش؟ الأصل، يعني أحد الله هو الأصل فلم يذكر شاهده. أما أحد الله اضطر إلى ذكر شاهد له. فإذن أفصح اللغتين هذه دراية أنها اللي هي قراءة أحد الله. ثم الرواية قال إجماع الحجة من قراءة الأمصار على اختيار التنوين فيه، قال ففي ذلك مكتفا عن الاستشهاد على صحته بغيره، وهذه قاعدة جميلة أو ضابط جيد. وكانوا يقول إذا وقع الإجماع، طبعا قد يقول قائل كيف يقول إجماع وقد خالف قارئان، هو الإجماع عنده قول الأكثر، يعني قول الأكثر. فإذا المقصود ما دام وقع يعني الأغلب على قراءة التنوين فهذا كاف في تصحيح القراءة، لا يحتاج إلى أن نضيف له إيش حجة. ما نقول ما هي حجة من قرأ بهذه القراءة. فإذا اجتماعهم حجة، يعني اجتماعهم حجة. فهذه فائدة مهمة جدا ننتبه لها في عبارات الطبري. فإذا صار عندنا الآن أن الطبري رحمه الله تعالى حينما نناقش معه القراءات يجب ألا نتصور في أذهاننا القراءة السبع الثابتة والتي سبعها ابن مجاهد، ثم بدأت هذه السبع تأخذ مجراها عبر العصور حتى أطلق عليها أنها السبع المتواترة. يجب أن نضع هذا في بالنا ونحن نناقش الطبري رحمه الله تعالى، لأن الطبري قبل هذا وهو يناقش القراءات مثل ما يناقشها أبو عبيد القاسم بن سلام، ومثل ما ناقشها غيره من العلماء الذين كانوا قبل عصره أو بعيدة عصره أيضا. فهم يعتمدون على ما يرد عندهم من الأسانيد وينظرون في الصحيح منها من الضعيف، ويحررونها كتحرير أي إسناد من الأسانيد عندهم. ولهذا ضعف بعض الأسانيد بناء على أن الرواية التي عنده فيها ضعف. نعم شيخ. كيف؟ لا، الصواب في ذلك عندنا التنوين، يعني هذا معنى من اختياره، لكنه لا يبطل القراءة الثانية يبطل تاما. نعم.
وقوله الله الصمد يقول تعالى ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد. واختلف أهل التأويل في معنى الصمد، فقال بعضهم هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قال الصمد الذي ليس بأجوف، ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد قال الصمد المصمة الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد مثله سواء، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الصمد المصمة الذي ليس له جوف، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، ساق بإسناده عن الحسن قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن إبراهيم بن ميسرة قال أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير أسأله عن الصمد فقال الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن الشعبي قال الصمد الذي لا يطعم الطعام، ساق بإسناده عن الشعبي أنه قال الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ساق بإسناده عن الضحاك قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن إسماعيل عن عامر قال الصمد الذي لا يأكل الطعام، ساق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال الصمد الذي لا حشوة له، ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لا أعلمه إلا قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن الربيع بن مسلم قال سمعت الحسن يقول الصمد الذي لا جوف له، ساق بإسناده عن عكرمة قال الصمد الذي لا جوف له، وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن أبي رجاء قال سمعت عكرمة قال في قوله الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يلد ولم يولد، ساق بإسناده عن أبي رجاء محمد بن يوسف عن عكرمة قال الصمد الذي لا يخرج منه شيء، وقال آخرون هو الذي لم يلد ولم يولد، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن الربيع عن أبي العالية قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث ولا شيء يولد إلا سيموت، فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت، ساق بإسناده عن أبي سعد الصاغاني قال قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل ثناؤه لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، ساق بإسناده عن أبي معشر عن محمد بن كعب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال آخرون هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الأعمش عن شقيق قال الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، ساق بإسناده عن الأعمش عن أبي وائل قال الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، ولم يقل أبو كريب وابن عبد الأعلى سؤدده، ساق بإسناده عن أبي وائل مثله، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له. وقال آخرون بل هو الباقي الذي لا يفنى. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله يقول والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قال كان الحسن وقتادة يقولان الباقي بعد خلقه قال هذه سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة الصمد الدائم. قال أبو جعفر الصمد عند العربي هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه وكذلك تسمي أشرافها ومنه قول الشاعر ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقال الزبرقان ولا رهينة إلا سيد صمد. فإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحا كان أولى الأقوال بالصحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما عنى الله جل ثناؤه وبما أنزل عليه.
نعم الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى التي لم ترد إلا في هذه السورة وكل الأقوال التي حكاها الإمام وإن كانت في الظاهر قد تكون فيها شيء من الاختلاف إلا أنها تأتلف على معنى واحد يعني كل هذه الأقوال تأتلف على معنى واحد الذي ليس بأجوف والذي لا يأكل ولا يشرب والذي لم يلد ولم يولد والذي لا يخرج منه شيء والسيد الذي قد انتهى في سؤدده كلها تدل على معنى واحد وهي كمال غنى الله سبحانه وتعالى عما يحتاجه خلقه يعني كمال غنى الله سبحانه وتعالى عما يحتاجه خلقه. هذا المعنى في الصمد أدق من معنى السيد لأنه ليس كل سيد يصمد إليه يعني ليس كل سيد يصمد إليه فقد يكون سيدا ولا يصمد إليه ولهذا الشاعر قال وبالسيد الصمد وقال كذلك الآخر سيد صمد. فإذا الصمد معنى أدق من السيادة فإذا هو السيد الذي يصمد إليه يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد وهذا كماله في الله سبحانه وتعالى. وتفسير علي بن أبي طالح عن ابن عباس يدل على هذا المعنى ولهذا قال السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في علمه يعني كأنه يقول أنه جمع جميع صفات الكمال فكأن جميع صفات الكمال ترجع إلى معنى الصمد ترجع إلى معنى الصمد. نأتي الآن نحلل بعض الأقوال التي قد يقع فيها إشكال عند من يقرأ في كلام السلف. طبعا لاحظوا الآن العبارة الأولى الذي ليس بأجوف لا جوف له قد يقع في نفس بعض الناس أنه كيف يقال تقال هذه العبارة أن تفسير الصمد الذي لا جوف له. وردت العبارة كما لاحظ عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير والشعبي والضحاك وسعيد بن مسيب وابن عباس يعني عن جماعة من خيار التابعين وعن بعض الصحابة. هؤلاء قالوا بهذا القول يعني لم يقل هو واحد ينفرد بل قال به فلان وفلان وفلان. إذن هذه العبارة ليس فيها إشكال من جهة أن نقول هل لائق أن نقول هذه العبارة في ذات الله وفي حق سبحانه هؤلاء؟ الجواب نعم لأن هؤلاء الكرام أعلم وأحكم منا وأدرى بما يجب بما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نحتاج أن نتفهم الكلام الذي له جوف يحتاج إلى الهواء يحتاج إلى الأكل والشرب ثم يحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الإخراج. من هو الذي يتصف بهذه الأوصاف؟ هو المخلوق. ولذا الله سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا يطعم، وقوله هو يطعم ولا يطعم يدخل في هذا المعنى. إذن لما نفوا عنه أن يكون أجوف إشارة إلى أن من يكون أجوف فإنه يحتاج إلى ملء هذا الجوف، وإشارة إلى الأجوف يحتاج إلى ماذا؟ إذا ملأ أن يخرج. ولهذا قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعن أمه قال إيش؟ قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني إشارة إلى حاجتهما للأكل، والذي يحتاج إلى الأكل يحتاج إلى ما بعده وهو الإخراج. فكان الله سبحانه وتعالى ينبه على أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا آلهة ولا مصاف الإله، لأن الإله الحق المعبود يجب أن يكون غنيا عن كل ما يحتاج إليه خلقه، يعني فيه الكمال المطلق، والكمال المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا الأقوال الأخرى أقل شأنا من هذا الذي ذكرته، طبعا لم يلد ولم يولد هذا تفسير سياقي، وهو يدخل في معنى صمديته سبحانه وتعالى. كونه أيضا السيد كما قلنا يدخل في هذا المعنى. فإذا كل الأقوال في النهاية تأتلف على الإشارة إلى كمال الله سبحانه وتعالى عن كل ما يحتاج إليه خلقه. نعم الشيخ عبد الله. لا هو من نفس الكلمة، الكلمة تدل على هذا المعنى، الكلمة تدل على هذا المعنى، يعني بين المصمت والمصمت تقارب في الألفاظ وتقارب في المعاني، فهذه أحد المعاني الموجودة فيها. إيه وصف مأخوذ من الدلالة اللغوية للصمد. أنت من أين تأخذ الغفور والرحيم والحليم واللطيف؟ كلها تأخذ من الدلالة اللغوية ولا لا؟ نعم. طيب لا أنا ما أريد أن أدخل في هذا، لكن اللطيف مثلا، اللطيف ما معناه؟ هل معناه الرفيق أو يعني اللي يرفق عباده، أو اللطيف هو الذي له لطف في علمه؟ طيب لماذا قلت بهذا وبهذا؟ من أين؟ طيب جميل، بعضهم قال في اللطيف الخبير هذا جئت بها أن المراد أنه اللطيف الخبير بحيث لا يرى، يعني للطافته خفي حتى لا يرى، انتهى كشف. فما رأيك؟ المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا صاحب الكشاف يريد أن ينصر بها مذهبه. أنا قصدي إن معرفة الاسم، معاني الاسم فيها أمران، الأمر الأول لغوي، والأمر الثاني معرفة الأحوال التي تصلح ولا تصلح في حق الباري سبحانه وتعالى. وهذه الذي لا جوف له هي ثابتة بس بطريق آخر، وهو يطعم ولا يطعم، يعني ثابتة بطريق آخر، لأن الذي يطعم معنى لابد يكون عند يكون إيش؟ أجوف. اللغة والذي قلت لك الآيات اللي مثل هذه اللي تدل على هذا المعنى. أي نعم. طبعا لاحظوا الآن بعد يعني ما ذكرنا أن هذه المعاني كلها صحيحة، لكن نقف عند كلام الإمام رحمه تعالى والكلام نفيس جدا. لاحظوا أول ما ذكر، طبعا ورجح أنه السيد في ترجيحه، يقول لماذا اختار هذا؟ فإذا كان ذلك كذلك فالذي أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه. هذه قاعدة مهمة جدا، يعني من نزل القرآن بلسانه هو الذي يحكم، يعني من نزل القرآن بلسانه هو الذي يحكم. فإذا قال الذي نزل القرآن بلسانه معنى هذه الآية كذا أو معنى هذه اللفظة كذا، فهو يحتكم يعني إليه ويحكم بقوله، يعني يحتكم إليه ويحكم بقوله، هذا هو الأصل. طبعا لا أتكلم نحن عن ما إذا وقع خلاف إلى آخره، لا أتكلم كتقعيد كلي. فلو جاء معارض له متأخر لا يمكن نترك قول المتقدم الذي شهد التنزيل وهو والقرآن نزل بلسانه إلى قول متأخر، لا يمكن هذا، يعني هذا مخالف لماذا؟ للبرهان العلمي والمنهج العلمي. أيضا قال ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحا، وهذا إشارة إلى أنه إيش؟ عنده ضعف ولا لا؟ فيه ضعف عنده، كان أولى الأقوال بالصحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بما عن الله جل ثناؤه وبما أنزل عليه. فهذه قاعدة أيضا أخرى مهمة جدا. فإذا حينما يأتينا حديث من الأحاديث لم يقدمه الإمام فهو دليل على أنه يضعفه، لأن القاعدة واضحة عنده، ليست في هذا مثال، في أكثر من مثال، لكن هذا الآن نص واضح أنه لو كان حديث صحيح لقدمه، إذن هذه قاعدة مستقرة عنده. فصار عندنا الآن في هذا إشارة إلى بابين من أبواب العلم التفسير مهمين، الباب الأول باب اللغة التي نزل بها القرآن، والباب الثاني باب البيان النبوي. باب البيان النبوي، نعم شيخ. إيش ليه؟ لكنها من تمام المعنى الصمد، من معنى الصمد، يعني من لوازم معنى الصمد، هو تفسير سياقي لكنه من اللوازم المعنى. إعرابيا ما لها علاقة بالإعراب هنا، لا ليست إعرابا، بلى جملة مستقلة، بس لكن هي من جهة المعنى، أن الذي شوف لأنه لم يلد ولم يولد، قضية الولادة وغيرها دخلت في قضية الأجوف إلى آخره. إيه لازم، لأن تدل على كمال غناه، لا إذا محتاجا للولد. لا أنا الأدق عندي والله أعلم أنه يعني أن أقرب لها معنى الغني عن كل شيء، يعني الذي يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره سبحانه وتعالى، يعني هذا بحيث أنه كل الخلق محتاجون إليه هو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. نعم.
في هنا شيخ أثر مر علينا اللي هو رأي بميسر عندما قال أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير.
أي نعم.
هل فيه دلالة يعني هل جاهد يرى أن سعيد أعلم منه بالتفسير أم ماذا؟
قد يكون، لكنها هي فائدة في تاريخ التفسير، يعني في تلاميذ ابن عباس كون مجاهد يرسل يسأل، هذا يعني مثل ما سبق أن يعني كان الحسن في حلقة ومر الكلبي ففي أباريق أكواب وأباريق، تذكرون نفس القضية، يعني قاموا يعني قال لحد طلابه اسأله عن معنى الأكواب، لكن يعني هل فيها دلالة معينة؟ مشكلة مثل هذه الآثار يعني يكفي فيها رجوع مجاهد إلى سعيد في هذا الباب، قد ما يكون عنده فيها شيء، أو قد يكون يريد أن يعرف إذا كان فيها رأي آخر، لكنها تدخل في باب التفسير، التاريخ التفسير. نعم. وهي معنى مستقل لا نختلف على ذلك، لكن من قال إن الصمد بمعنى لم يلد ولم يولد، يعني هذا تفسير سياقي، لا يعني أن الصمد ليس فيه غير هذا المعنى، يعني هذا أحد المعاني التي يمكن تدخل، يعني من كمال صمديته أنه لم يلد ولم يولد. أي نعم، فيكون معنى، يعني من قال بهذا لا يعني أنه يقول لا هذا معنى دون غيره، وإنما يقول هذا من المعاني التي تدخل في الصمد. تفضل شيخ.
وقوله لم يلد يقول ليس بفان، لأنه لا شيء يلد إلا وهو فان بائد، ولم يولد يقول وليس بمحدث لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل ودائم لا يبيد ولا يزول ولا يفنى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ولم يكن له شبيه ولا مثل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده.
لحظة بالله شيء كيف؟ أي نعم صحيح، أنا كنت أبحث عن تعليق ما انتبهت له، هو صحيح أن كونه وصفه بقديم لم يزل، ما قال القديم فقط. أي نعم ما في إشكال، لا مثل الأول. أي نعم.
وقوله ولم يكن له كفوا أحد، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ولم يكن له شبيه ولا مثل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد يعني الربيع عن أبي العالية قوله ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، ساق بإسناده عن عمرو بن غيلان الثقفي وكان أمير البصرة عن كعب قال إن الله تعالى ذكره أسس السماوات السبع والأراضين السبع على هذه السورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه، ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لم يكن له كفوا أحد قال ليس كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهار، ساق بإسناده عن ورقاء عن ابن جريج ولم يكن له كفوا مثل. وقال آخرون معنى ذلك أنه لم يكن له صاحبة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد قوله ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبة. ساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن أبجر عن رجل عن مجاهد ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبة. ساق بإسناده عن طلحة بن مصرف عن مجاهد ولم يكن له كفوا أحد قال صاحبة. وساق بإسناده عن طلحة عن مجاهد مثله. والكفوء والكفيء والكفاء في كلام العرب واحد، وهو المثل والشبه، ومنه قول نابغة بني دبيان لا تقذفني بركن لا كفاء له ولو تأثفك الأعداء بالرفد، يعني لا كفاء له لا مثل له.
نعم. أيضا لاحظوا في الكفء المعنى الأول هو المعنى الأساس والأصل، يعني ليس له يعني مثيل سبحانه وتعالى، يعني ليس له كفوا أحد، مكافئ، يعني المكافئ هو المماثل. مجاهد ذهب إلى معنى من المعاني المحتملة أن يكون المكافئ اللي هو إيش؟ المزاوج له، وهو الصاحبة. يعني هذا المعنى هو أقل من المعنى الأول، لأن المقصود الأول هو يعني نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى مماثل على الإطلاق، لكن وجود الزوجة لا يلزم أن تكون الزوجة إيش؟ مماثلة، قد تكون أقل. فهذا المعنى لا شك أنه يضعف أن يكون المراد بالكفؤ الزوجة، لكنه كما قلت لكم يكون محتمل. نعم، هذا معنى محتمل، السياق يحتمل لقول لم يلد ولم يولد، نعم، لكن المعنى الأصل للكفء هو المماثل، يعني فلان كفء لفلان أي مماثل له، كفء إلى حد معين ليس كفء مطلقا. إذا قلنا إنه نفي للمثيل المماثلة التامة لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، فهذا لا يوجد. وإذا كان مجرد مقاربة فكذلك يدخل فيه نفيش الزوجة، ويكون قوله لم يلد ولم يولد إشارة إلى الزوجة، وكأن مجاهد رضي الله تعالى عنه أخذ بالسياق، يعني اقتنصها من السياق فنبه على هذا المعنى. ولا شك أن هذا المعنى أيضا دال على غنى الله سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فكأن السورة كلها يعني تمشي على هذا المعنى اللي هو غنى الله سبحانه وتعالى. كان في فائدة كنت أريد أن أذكرها فالآن ذكرتها، لما قال قتادة هذه سورة خالصة ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة، يعني خالصة في الله سبحانه وتعالى ليس فيها شيء من أمر الدنيا والآخرة. هذا يمكن ندخل في باب النظر الموضوعي للسور، النظر الموضوعي للسور، لأنه كأنه نظر إليها موضوعيا وكان قال لنا أن هذه السورة كانت خالصة لله ليس فيها للدنيا والآخرة، ليس لها لأي مخلوق من دنيا أو آخرة أي حظ في هذه السورة، صارت سورة الإخلاص وسورة التوحيد. نعم، تقرأ المقطع الأخير.
واختلفت القراءة في قراءة قوله كفوا، فقرأ ذلك عامة قراءة البصرة كفوا بضم الكاف والفاء، وقرأه بعض قراءة الكوفة بتسكين الفاء وهمزها كفءا. والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما لغتان مشهورتان وقراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم، أقرأ.
إن الله أسس السماوات السبع والأرضين السبع على هذه السورة،
على التوحيد، على التوحيد، فيكون أقام السماوات السبع والأرضين السبع على التوحيد، إن هذا مراده والله أعلم، اللي هو قول كعب ولا لا؟ أي نعم.
تفسير سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد أستجير برب الفلق من شر ما خلق من الخلق. واختلف أهل التأويل في معنى الفلق، فقال بعضهم هو سجن في جهنم يسمى هذا الاسم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن إسحاق بن عبد الله عمن حدثه عن ابن عباس قال الفلق سجن في جهنم. ساق بإسناده عن رجل عن ابن عباس في قول الفلق قال سجن في جهنم. ساق بإسناده عن عبد الجبار الخولاني قال: قدم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، قال: فنظر إلى دور أهل الذمة وما هم فيه من العيش والنضارة وما وسع عليهم في دنياهم، قال: فقال: لا أبالي، أليس من ورائهم الفلق؟ قال: قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح هر أهل النار. ساق بإسناده عن سفيان قال: سمعت السدي يقول: الفلق جب في جهنم. ساق بإسناد عن سفيان عن السدي مثله، ساق بإسناد عن سفيان عن السدي مثله، وساق بإسناده عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى. ساق بإسناده عن أبي عبيد عن كعب أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها فقال: أحسن عمل وأضل قوم، رضيت لكم الفلق. قيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. وقال آخرون: هو اسم من أسماء جهنم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: سمعت خيثم بن عبد الله يقول: سألت أبا عبد الرحمن الجبلي الحبلي عن الفلق، قال: هي جهنم. وقال آخرون: الفلق الصبح. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي: أعوذ برب الفلق، قال: الفلق الصبح. ساق بإسناده عن الحسن في هذه الآية قل أعوذ برب الفلق، قال: الفلق الصبح. ساق بإسناده عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: الفلق الصبح. ساق بإسناده عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله، ساق بإسناده عن سالم عن سعيد بن جبير مثله، وساق بإسناده عن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الفلق الصبح الصبح. وساق بإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله مثله. وساق بإسناده عن أبي صخر عن القرظي أنه قال: يقول في هذه الآية قل أعوذ برب الفلق، يقول: فالق الحب والنوى، وقرأ: فالق الإصباح. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قل أعوذ برب الفلق، قال: الصبح. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قل أعوذ برب الفلق، قال: الفلق فلق النهار. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة قال: الفلق فلق الصبح. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله قل أعوذ برب الفلق، قيل له: فلق الصبح، قال: نعم. وقرأ: فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا. وقال آخرون: الفلق الخلق، ومعنى الكلام قل أعوذ برب الخلق. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس في قوله الفلق يعني الخلق. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ برب الفلق. والفلق في كلام العرب فلق الصبح، تقول العرب هو أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح. وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق، وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عنى بقوله برب الفلق بعض ما يدعى الفلق دون بعض، وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء، وجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق إذ كان رب جميع ذلك.
نعم، هذا تطبيق أيضا جيد في قضية الخلاف. الآن أول قضية، وهي التي أشار إليها إشارة الطبري، وجاز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق. أول قضية في القول الأول هي ثبوت الفلق من جهة الشرع، يعني ثبوت الفلق من جهة الشرع أنه جب في جهنم. والخلاف الوارد أو قصدي الأقوال الواردة كانت تشير إلى وجود أصل للفلق أنه جب في جهنم، يعني مجموع الروايات واردة هنا عند غيره، يعني كأنها تشير إلى وجود أصل لأن هناك جب في جهنم اسمه الفلق. لو ثبت أن الفلق جب في جهنم، يقع الآن التنبيه على مسألة أخرى، وهي إذا أيهما أشهر، الفلق الذي هو فلق الصبح، فيكون أطلق على فلق الصبح الفلق، وهذا مشهور عند العرب، أبين من الفلق ومراد فلق الصبح وهو انبلاج النور. فأيهما أشهر، فلق الصبح أو الوادي الذي في جهنم؟ فلق الصبح. لهذا هو قدمه، مع أنه لم يقدمه في ترتيب الأقوال، لكنه قدمه في ماذا؟ في الترجيح. فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ برب الفلق، والفلق في كلام العرب كان يشير إلى هذا المعنى أنه فلق الصبح. طيب، لو احنا ثبتنا عندنا أنه فلق اللي هو فلق جهنم، هل يلزم أن يكون المراد بالفلق اللي هو فلق جهنم اللي هو الوادي اللي في جهنم؟ نقول لا يلزم، يعني كون هذا الذي في جهنم اسمه الفلق لا يلزم أن يكون هو المراد بهذه الآية، لكنه محتمل. وإذا قال الطبري وجائز أن يكون في جهنم سجن اسمه فلق، فإذا كان كذلك فاحتمل أن يكون إيش مرادا. أيضا الفلق بمعنى الخلق، يعني الذين فلقوا بمعنى خلقوا، أيضا هذا محتمل، فجعله أيضا معنى آخر جائز. لكن الطبري اعتمد في هذا المقام أو جعل هذه المقامات، يعني مقامات الأقوال هذه، أنها كلها محتملة، جاز أن يراد فلق الصبح، وجاز أن يراد الوادي في جهنم، وجاز أن يراد الخلق. يعني كان نقول قل أعوذ بربي فلق الصبح، أو قل أعوذ بربي الوادي الذي في جهنم، أو قل أعوذ برب الخلق، يعني جعلها على هذا الميزان. وإن كانت طريقته وأسلوبه تشعر بتقديم الأول، لكن تجويزه للأخريات يرفعها في المقام. والصحيح والله أعلم أن وعلى طريقته أيضا في غير هذا الموطن أن يقدم القول الأول. ها؟ يعني ترى أنت أنه قدم هذا القول، والصواب في ذلك أنه قال إن الله جل والفلق في كلام عرب الصبح وجائز، لأنه قال لما بعد ذلك الوجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق إذ كان رب جميع ذلك. هاي شيخ عبد الله آخر عبارة، ما هي آخر عبارة تنقض البداية؟ يعني هو بالفعل في البداية كانوا يميل ليش إلى أنه فلق الصبح، لكن بعد ما ذكر الاحتمالات هذه فتح المجال أنه جائز أن يراد بها إيش جميع ذلك على سبيل الاشتراك. إيش؟ لا، كيف والآن ذكر الأقوال وقال واجب أن يكون معنيا به كل ما اسمه الفلق. لكن المعاني تحصلت واضح جدا أنه يقدم الفلق ولا لا؟ قصدي رب الصبح. أي نعم، هذا يقول لك إنجاز أن يقال أن فلق وادم في جهنم العربية فلق الصبح والخلق. لكن السؤال الآن هل هو يرجح؟ أنا اللي أميل إليه أن يجعل جميع الأقوال محتملة. في درجة واحدة، لأن عبارة واضحة جدا، ولم يكن جل ثناؤه وضع دلالة على أنه عنا بقول برب الفلق بعض ما يدعى الفلق دون بعض.
دلالة. لو في دلالة مثلا اللغة أو شيء لقالها هو، لقال هذا الأشهر وهذا.
طيب معناه نعم، فهو الآن جعله في مرتبة واحدة. ها شيخ عبد الله سم، أما لا أنا أقصد من عبارتي، أنا أحس أن عبارته تدل على هذا، يعني هو تقديمه للأول، يعني كان يقول هذا القول هو المقدم، لكن هذه الأقوال جائزة وليس هناك دلالة فاعتمد هذا معنى. هذا الظاهر، لأنه حتى ذكر الخلق وكان الله تعالى ذكره رب كل ما خلق من شيء. هذا اللي يظهر والله أعلم، لكن لو اعتمدنا على المشهور في اللغة فيكون الأشهر في اللغة مقدم، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ذي حجب، ما أعرف، نرى السياق. خلنا يعني الفلق الصبح ومقابل له الغاسق الليل، قل عبد رب الفلق من شر ما، لا هذا يكون في مقام التهديد، ما أذكر الآن، ما أعرف، ما أذكر في شيء منصور. إذا وجدنا بالفعل هذه الدلالة أنه لم يرد نسب مواطن العذاب لله سبحانه وتعالى فهذا ممكن، لكن لو ثبت نقول هذا من باب إيش زيادة التهديد. قل عبد رب الخلق من شر ما خلق ممكن، ممكن، يعني هي كل الأقوال فيها شيء من الاحتمالات. ها الصبح الصبح، نعم يا شيخ.
وقال جل ثناؤه من شر ما خلق، لأنه أمر نبيه أن يستعيذ من شر كل شيء، إذ كان كل ما سواه فهو ما خلق.
طبعا هذا بيكون عموم، ثم بيبدأ إيش تخصيص بعض 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 هذا العموم. نعم.
وقوله ومن شر غاسق إذا وقب، يقول ومن شر مظلم إذا دخل وهجم علينا بظلامه. ثم اختلف أهل التأويل في المظلم الذي عني في هذه الآية، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه، فقال بعضهم هو الليل إذا أظلم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي ومن شر غاسق إذا وقب قال الليل. ساق بإسناد عن الحسن في قوله ومن شر غاسق إذا وقب قال أول الليل إذا أظلم. ساق بإسناده عن القرضي أنه كان يقول في غاسق إذا وقب يقول يقول النهار إذا دخل في الليل،
يعني أول الليل ولا لا؟
نعم. ساق بإسناد عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن كعب ومن شر غاسق إذا وقب قال هو غروب الشمس إذا جاء الليل إذا وجب. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله غاسق قال الليل، إذا وقب قال إذا دخل. ساق بإسناد عن معمر عن الحسن ومن شر غاسق إذا وقب قال الليل إذا أقبل. ساق بإسناد عن قتاد عن الحسن ومن شر غاسق إذا وقب قال إذا جاء. ساق بإسناد عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إذا وقب يقول إذا أقبل. وقال بعضهم هو النهار إذا دخل في الليل، وقد ذكرناه قبل. ساق بإسناده عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن كعب القرضي ومن شر غاسق إذا وقب قال هو غروب الشمس إذا جاء الليل إذا وجب. وقال آخرون هو كوكب، وكان بعضهم يقول ذلك الكوكب هو الثريا، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي المهزم عن أبي هريرة في قوله ومن شر غاسق إذا وقب قال كوكب. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله غاسق إذا وقب قال كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. ولقائل هذا القول علة من أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق. وقال آخرون بل الغاسق إذا وقب القمر، ورووا بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا. وساق بإسناده عن ابن سفيان قال حدثنا أبي ويزيد بن هارون به. وساق بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم نظر إلى القمر فقال يا عائشة تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب، وهذا غاسق إذا وقب. وهذا لفظ حديث أبي كريب وابن وكيع. وأما ابن حميد فإنه قال في حديثه قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال أتدرين أي شيء هذا؟ تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. ساق بإسناده عن الحارث بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر غاسق، وهو الذي يظلم. يقال قد غسق الليل يغسق غسوقا إذا أظلم، إذا وقب يعني إذا دخل في ظلامه، والليل إذا دخل في ظلامه غاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب. ولم يخصص بعض ذلك بل عم الأمر بذلك، فكل غاسق فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب. وكان قتادة يقول في معنى وقب ذهب. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة غاسق إذا وقب قال إذا ذهب. ولست أعرف ما قال قتادة في ذلك في كلام العرب، أي المعروف من كلامها من معنى وقب دخل.
نعم. طبعا هذه الأقوال كما تلاحظون ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة استعيذي من شر الغاسق إذا وقب وأشار إلى القمر. الملاحظ طبعا في جميع هذه الأقوال أنها لا تخرج عن أن الغاسق مرتبط بماذا؟ بالليل. يعني الغاسق مرتبط بالليل، فكل ما ذكروه يعني آية من آية الليل، سواء قلنا الغاسق الكوكب لثريا أو قلنا الغاسق القمر أو قلنا الغاسق الليل، فهذه أقوال متلازمة، يعني هذه أقوال متلازمة. ولهذا كلامه في الترجيح واضح من الإشارة إلى هذا التلازم، غير أنه قدم كما نلاحظ الدلالة اللغوية، يعني لا قدم الدلالة اللغوية ثم ذكر بعد ذلك أن كل ما ذكر أو كل ما ذكر يدخل، لأنه ليس هناك شيء يخص أحد دون الآخر. لكن أعم أن يقال من شر الليل وما فيه، يعني من شر الليل وما فيه، يعني ما فيه مما يخرج من نجوم أو القمر، فكلها تدخل في معنى قوله من شر غاسق إذا وقب. أما معنى وقب فهو دخل، وهذه الدلالة اللغوية يعني المشهورة. لما قال وكان قتادة، هذه كما سبق إشارة إلى ماذا؟ إلى التضعيف، يعني إشارة إلى التضعيف، ولهذا ذكر قول قتادة ثم عقب عليه أن هذه الدلالة لا تعرف في لغة العرب. نعم، حكمة الصلاة في الكسوف لا علاقة بهذه. طب والخسوف إلا كنت ضربتها من شر غاسق إذا وقب، الكسوف يعني أو خسوف القمر لا يحصل إلا بالليل، وكسوف الشمس في النهار، ما أدري والله، لا ما مر علي هذا المعنى، ما مر علي يعني ربط الخسوف ب إيه، لكن ما عندنا مشكلة، لكن دخول هذا الحدث في هذا المعنى هو المشكلة الآن، هو اللي يحتاج نظر، لأن احنا ما آيتين، آية في النهار وآية في الليل، تكسف تدخل في نوع من ظلام، ما أدري والله هذولا ليه ما تركوه، هذولا ما انتبهوا له، أقول هذولا اللي قبلنا ما انتبهوا له، يعني هذه تشكل الحقيقة أحيانا، يعني يكون بعض القضايا الظاهرة تركت، ولسنا بحاجة الحقيقة إلى إدخالها، يعني ليس هناك كبير حاجة إلى إدخالها. نعم نعم، عمت كل شيء، التفصيل للتنبيه على أن التفصيل التخصيص بعد التعميم تنبيه على أهمية أو العناية به، لأن هذه شرها أكثر. لا، هذا تخصيص، هذا يكون تخصيص بلا دليل، لما نقول ما خلق الجن والإنس يكون تخصيص بلا دليل، والهوام والدواب كلها تدخل في من شر ما خلق، لكن هذه قاعدة معروفة عند العلماء أن ذكر الخاص بعد العام للتنبيه عليه، يعني إعطاء مزيد عناية به، مثل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة فذكر تخصيصا. نعم، هذه ميزانها دقيق جدا وصعب الحقيقة، ما أشبه بعلل الحديث، يعني صحيح، يعني أحيانا قد يكون معنى الظاهر لظهوره فلا يحتاج من ذكره، وأحيانا يأتي معنى ظاهر فنقول لماذا تركوه ولم يذكروه، يعني لم يغب عنهم فلماذا تركوه، فهي المشكلة الحقيقة ما فيها ميزان، تحتاج لها ميزان دقيق جدا، وعندي أن الميزان فيها صعب والمنازعة فيها كبيرة، لكن أحيانا الواحد من باب المحاجة يذكرها، مثل ما ذكرت الآن مع عبد الله عشان أحتج بها عليه، يمكن هو أحتج يعني بها في وقت آخر علي في موطن آخر، ما لأنها صعبة الحقيقة، هي ميزانها يعني دقيق جدا جدا. رجح إيش؟ طيب هنا أمامنا كلامه، أنا البخاري ما أدري، يمكن يقول البخاري صحة الجب، هو شوف الحديث الوارد لم يرد يعني حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لكن يعني روي عن أبي هريرة وروي عن بالعالية، وبالعالية من كبار التابعين، روي عن جماعة، فرواية هذه أنا أقول أقل شيء أنها تدل على أن له أصلا، وابن عباس أيضا يعني له أصل، ممكن تدقق في الأسانيد، لكن في النهاية سترجع إلى أن هذه الأسانيد المعتبرة عندهم في مثل هذه الأقوال وغيرها، بلى إيه، لكن ما هي إسناد واحد الآن، أبو العالية إذا صح عن أبو العالية وصح عن محمد بن كعب القرظي وضعف عن ابن عباس، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، يوم جمعت عندك هذه الآثار كلها بهذا الشكل من أين جاء أبو العالي بهذا الكلام؟ من أين جاء عكرمة؟ من أين جاء فلان؟ يعني هذه تدعى كيف؟ هي لا نعلمه الآن. المخارج تعددت، وهذه المخارج بالنسبة لنا نحن بالتفسير معتبرة، يعني هذه الروايات تروي بها التفسير. فإن توقفنا عندها عند رواية الرواية وضعفت صح من هذه الجهة، لكن من صحت عنه من أين جاء بها؟ وهو الآن متقدم يعني في القرن الأول، يتلقى من التابعين من الصحابة، فتجعل عند الباحث. أنا لا يلزم أن أقطع بها، لكن أقول لكل لها أصل فقط، يعني جائز أن يكون من مقال الطبري، جائز أن يكون. لكن ابن كثير والله أعلم نظره فيه كلام أن الطبري اختار. وهذا ما يعني ما دام ذكرت أنا أقول أن تنتبهون، الطبري يعني اللي لاحظته بعض العلماء مع أنهم محررين رحمهم الله تعالى مثل ابن كثير ومثل ابن عطية، أحيانا يقرؤون أول كلام الطبري ولا يكملونه فيما يبدو، يأخذون بداية كلامه ولا نهاية كلامه، واضح أنه إيش يعني جعلها في مرتبة متقاربة، لم نقول مرتبة واحدة. والله في عند ابن كثير لا ما أستطيع، ما تتبعته، تحتاج تتبع، خاصة إذا أطال ابن جرير، إذا أطال ابن جرير يقع أحيانا يعني مثل هذا اللبس. لا أكثر من مثال. والذي يبدو والله أعلم أن هؤلاء العلماء رحمهم الله كان قراءتهم لهذا الكتاب بحثية، يعني في وقت مباحثة، يعني يقرأ في الآية ويأخذ إنها ثم ينقل مباشرة، فيقع لا شك أنه مثل هذا الحال يقع الإشكال بسبب أنها اقتناص. ها؟ أي نعم صحيح، أشكالها واضح نحن نقرأ فيها، فكيف إذا كان يعني ينقل وينظر في بداية العبارة فيكون كأنه اختاره ولم يختاره. أكمل يا شيخ.
وقوله من شر النفاثات في العقد، يقول من شر السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها، بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد يعني ابن عباس من طريق عطية العوفي، ومن شر النفاثات في العقد قال ما خالط السحر من الرقى، وساق بإسناد يعني الحسن، ومن شر النفاثات في العقد قال السواحر والسحرة، ساق بإسناده عن معمر قال تلا قتادة من شر النفاثات في العقد قال إياكم وما خالط السحر من هذه الرقى، ساق بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية والمجانين، ساق بإسناده عن قتادة قال كان الحسن يقول إذا جاز ومن شر النفاثات في العقد قال إياكم وما خالط السحر، ساق بإسناده عن جابر عن مجاهد وعكرمة النفاثات في العقد قال مجاهد الرقى في عقد الخيط، وقال عكرمة الأخذ في عقد الخيط، ساق بإسناد عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله من شر النفاثات في العقد قال النفاثات السواحر في العقد.
نعم، طبعا لم يرد الطبري رحمه الله تعالى قولا غير هذا، مع أن بعض العبارات كما تلاحظون كان فيها إشارة إلى النفث، مثل عبارة ابن عباس الأولى ما خالط السحر من الرقى، لم يحدد من هو الذي ينفث، لكن الطبري رحمه الله تعالى قال يقول من شر السواحر اللاتي ينفثن بالعقد، يعني خص السواحر، طبعا خص السواحر لأنه قال من شر النفاثات، فهذا مؤنث، فيقع يعني سؤال أن السحر يكون في الرجال وفي النساء، يكون في الرجال وفي النساء، فإذا هذا تخصيص بعد إيش؟ تخصيص، لأنه كان قال من شر السحرة، لكنه إذا خص من السحرة من؟ النساء، فلا يعني أن السحرة من الذكور لا يستعاد من شرهم، لا، لكن سيقال لماذا خص النساء دون الرجال؟ يعني قالوا طبعا من الجهل قالوا إن نفثهن في حال عقد السحر أقوى، لأنه قال لاحظ من شر النفاثات في العقد، لأن في حال النفث إذا عقدت ونفثت يعني إذا شاء الله وقع إيش؟ السحر، يعني مع العقد، يعني قبل العقد لا يقع السحر حتى تعقد ثم تنفذ، فإذا عقدت والعياذ بالله ثم نفذت مع العقد إذا شاء الله وقع السحر. وقالوا والله أعلم، هذا تحتاج خبرة بأهل السحر، إن الشيطان يعين المرأة في السحر وقوته أكثر مما يعين الرجل، والله أعلم. فكانوا يقول خصه لهذا لأن نفثهن أو وصول الأذى منهن أبلغ من وصول من الذكور، والله أعلم بهذا. طبعا هناك أقوال أخرى ذكرها يعني بعض المفسرين في أن المراد بالنفاثات أنه يرجع إلى النفث، يعني الأنفس النفاثة، فيكون الأنفس النفاثة يشمل الرجال والنساء. نعم شيخ حسين.
وقوله ومن شر حاسد إذا حسد، اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر حسده به، فقال بعضهم ذلك كل حاسد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر عينه ونفسه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عمر عن قتادة ومن شر حاسد إذا حسد، قال من شر عينه ونفسه، عن عطاء الخراساني مثل ذلك. قال معمر وسمعت ابن طاووس يحدث عن أبيه قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. وقال آخرون بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومن شر حاسد إذا حسد، قال يهود لم يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم. وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد، فعابه أو سحره أو بغاه سوءا. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله عز وجل لم يخصص من قوله ومن شر حاسد إذا حسد حاسدا دون حاسد، بل عما أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد، فذلك على عمومه.
نعم. أيضا لاحظوا هناك قال نفثات في العقد، فذكر أن حال النفث في العقد هو الذي يؤثر، وهنا قال من شر حاسد إذا حسد، فكأنه أيضا في وقت إيش التأثير، يعني في وقت التأثير، يعني إشار وقت التأثير في السحر ووقت التأثير في ماذا؟ في الحسد، لأن الحاسد لا يلزم أن يكون دائما في كل وقت إيش ذا حسد أو يحسد، وإنما قد يقع منه هذا الفينة بعد الفينة، فكأنه يستعيذ منه وقت وقوع هذا الأمر منه، وإلا ذات الحاسد أو الحاسد من حيث هو لا يستعاذ منه بذاته، وإنما يستعاذ مما يحصل منه، وليس هذا يحصل منه إيش دائما أو لازما، وإنما يحصل حينا بعد حين. طبعا ما ذكره من الأقوال بالحقيقة متداخلة، لأنه يمكن أن نحمل قول ابن زيد على أنه ماذا، يعني لما قال يهود لم يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم على المثال، ولا لا، يعني نقول هذا مثال لقوم اتصفوا بالحسد وذكرهم لأنهم حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ما ذكره عام في كل حاسد إذا حسد، واليهود مثال لذلك، والله أعلم. لا يحسدك، هذا الظاهر أنه قول هذا، يعني لكن ليس كل مشهور عند الناس يلزم صحته، يعني ليس كذلك. أيضا هذا مما قيل أنه أكثر في النساء، أحسنت، يمكن هذا مما قيل أنه أكثر في النساء، والله أعلم. نعم شيخ. من الحاسد للمحسود، يعني يأخذ من بقية أو أثر من الحاسد ويغتسل بها المحسود. نعم شيخ.
تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد أستجير برب الناس ملك الناس، وهو ملك جميع الخلق إنسهم وجنهم وغير ذلك، إعلاما منه بذلك من كان يعظم الناس تعظيم المؤمنين ربهم أنه ملك من يعظمه، وأن ذلك في ملكه وسلطانه تجري عليه قدرته، وأنه أولى بالتعظيم وأحق بالتعبد له ممن يعظمه ويتعبد له من غيره من الناس. وقوله إله الناس يقول معبود الناس الذي له العبادة دون كل شيء سواه. وقوله من شر الوسواس يعني من شر الشيطان الخناس الذي يخنس مرة ويوسوس أخرى، وإنما يخنس فيما ذكر عند ذكر العبد ربه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل فذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. قال فذلك قوله الوسواس الخناس. ساق بإسناده عن سعيد عن ابن عباس في قول الوسواس الخناس قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ساق بإسناده عن عثمان بن الأسود عن مجاهد الوسواس الخناس قال ينبسط فإذا ذكر الله خنس وانقبض، فإذا غفل انبسط. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الوسواس الخناس قال الشيطان يكون على قلب الإنسان فإذا ذكر الله خنس. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة الوسواس قال هو الشيطان وهو الخناس أيضا، إذا ذكر العبد ربه خنس وهو يوسوس ويخنس. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة من شر الوسواس الخناس يعني الشيطان يوسوس في صدر ابن آدم ويخنس إذا ذكر الله. ساق بإسناده عن ابن ثور عن أبيه قال ذكر لي أن الشيطان أو قال الوسواس ينفث في قلب الإنسان عند الحزن وعند الفرح، وإذا ذكر الله خنس. ساق بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله الخناس قال الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس، وكان يقال شيطان الإنس أشد على الناس من شيطان الجن، شيطان الجن يوسوس ولا تراه وهذا يعاينك معاينة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول في ذلك من شر الوسواس الذي يوسوس بالدعاء إلى طاعته في صدور الناس حتى يستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته، فإذا استجيب له إلى ذلك خنس، ذكر الرواية بذلك. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قول الوسواس قال هو الشيطان يأمره فإذا أطيع خنس. الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكر وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة ويخنس أخرى، ولم يخصص وسوسته على نوع من أنواعها ولا خنوسه على وجه دون وجه. وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله فإذا أطيع فيها خنس، وقد يوسوس بالنهي عن طاعة الله فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان خنس، فهو في كل حالتيه وسواس خناس، وهذه الصفة صفته.
نعم، ما أدري الكلام عندي واضح، ما يحتاج إلى فيه تعليق. خنس يعني ذهب، لأن المقصود بالخنوس الذهب، فهو الآن يعني كانوا يشير إلى أنه الوسواس الخناس متى يوسوس ومتى يخنس. لا يعني خلاص انتهى وسوس في هذه فخنس عنها، يوسوس مرة أخرى في قضية أخرى ثم يخنس، وهكذا. يعني كأنه الآن وسوسته واحدة، هو دائما يوسوس بماذا؟ بالشر. يخنس في حالتين، الحالة الأولى إذا ذكر العبد ربه خنس، والحالة الثانية إذا أطاع العبد خلاص فإنه يخنس. فهذا ملحظ لطيف طبعا، وإن كانت الرواية منفردة عند أعطي العوفي عن ابن عباس، لكنها ملحظ لطيف. إيه، هو يقول إن شيطان الإنس أشد على الناس من شيطان الجن، يبدو عنده على كلام إنه داخل إنه كل بجعله صفة لكل موسوس، لأن شيطان الإنس لا يخنس، يعني لا يخنس بخلاف شيطان الجن إذا ذكر الله خنس. لكن قد يكون الوسوسة بمعنى الكلام الخفي، فإذا كانت معنى الكلام الخفي قد يقع هذا يدخل، كما قال سبحانه وتعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فإذا حمل على هذا معنى جاز فيدخل في وسوسة الإنس الإنسي. وهذا أيضا ملحظ أيضا لطيف في معنى الآية، وإن كان مشهور طبعا اللي هو وسوسة الجن للإنس. نعم.
وقوله الذي يوسوس في صدور الناس يعني بذلك الشيطان الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس جنهم وإنسهم. فإن قال قائل فالجن ناس فيقال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قيل قد سماهم الله في هذا الموضع ناسا كما سماهم في موضع آخر رجالا، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، فجعل الجن رجالا وكذلك جعل منهم ناسا. وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال هو يحدث إذ جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم؟ فقالوا ناس من الجن، فجعل منهم ناسا، فكذلك ما في التنزيل من ذلك.
نعم. أيضا ثبت عن عبد الله مسعود كما صحيح البخاري أن ناسا من الجن. واعترض ابن التين رحمه الله تعالى أيضا على كلام مسعود في أنه أطلق إيش على الجن ناس، فقال الإنس غير الجن. فعلق عليه ابن حجر تعليقا لطيفا قال ويا ليت شعري على من يعترض، أنه يعترض على واحد تحكى عنه اللغة. فبدل من نقبل قول مسعود على أنه يصح لغة إطلاق الإنس على الجن فهذا يعترض عليه. طبعا هذه الآية وما ذكر أيضا الآية الأخرى وأنه كان رجال من الجن يعني يجوز إطلاق أيضا الرجولة على الجن ثابتة ليس فيها إشكال. الملحظ الآن نلاحظ الآن نقال الذي يوسوس في صدور الناس جعل قوله من الجن والناس تفسير للناس، أن اللي يوسوس فيهم الجن والناس. القول الأول ذكره ابن زيد يكون من الجنة والناس مرتبط بقول إيش الوسواس الخناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس، يصير فيه تقديم وتأخير، يعني عندنا هذا احتمال الاحتمال. إذا الآن لو أردنا نركب الأقوال جني يوسوس لجني ويوسوس لإنسي، إنسي يوسوس لي إنسي فقط، يعني في النهاية من الإنسي هو ليش هو اللي رايح فيها. أي نعم، يعني الإنسي لا يعرف أن الإنسي يوسوس لجني، لكن الآن صار جني يجوز أن يوسوس لجني كما يجوز أن الإنسي يوسوس لإنسي، وزاد أن الجني يوسوس إيش للإنسي. فهذه تقريبا يعني تشكيلة الأقوال التي ذكرها الإمام وذكرت في التفسير. وبه نكون يعني الآن وقفنا ننتظر عدد الأسئلة. إذا ما أنا ما عندي شيء أكثر من هذا، في شيء يا حسين كان عندك شيء؟ هات. نعم. تأنيث لا فيهم وفيهم لكنه جنس يبدو ذكر عام. أي نعم، حتى لو كان ذكر قلبي. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إطلاق الجنة عليهم واضح لأن ليش اللي هو الجنة إيه وارد ما في إشكال، بس ما فهمت أنا أي نعم الشاهد عليه ولقد علمت الجنة وإنهم لمحضرون. نعم أحسنت. طيب بقي شيء؟ نكون بهذا قد انتهينا والله الحمد منه. طبعا من هذا التفسير بدأناه بسورة الذاريات، ما أدري عام كم، 23 متأكد؟ 1423 وهذا 1434 بداية، يعني كل 33-34 يعني قرابة تقريبا 10 سنوات يعني مضيناها مع هذا الكتاب واستفدنا منه الحقيقة فوائد كبيرة وجليلة جدا. وهناك رسالة علمية الآن ستناقش في في هذا الكتاب، يعني لن أبين عن اسمها ولا اسم صاحبها لكن إن شاء الله سنناقش قريبا. حشد فيها الحقيقة الباحث الكثير من أقوال الطبري التي يحتج بها، حتى أني أرى أنه من يقرأ هذه الرسالة ويستلهم هذه القواعد وهذه الأساليب التي يعني يذكرها الطبري سيكون عنده دربة لأنه اجتمعت عنده، فمتى يحتج باللغة، كيف يحتج باللغة، كيف يحتج بالسنة، كيف يجمع الحجج مع بعضها، ستكون إن شاء الله نافعة ومفيدة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قدمنا ويجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجزي هذا الإمام خير الجزاء. فإذ لم أجد في المفسرين من قرب من منهجه في قضية التعليل للأقوال والترجيح بينها، وأيضا ذكر علة الترجيح بقواعد يعني مضطردة، وأيضا بعبارات قوية كما لاحظنا من خلال قراءتنا لهذا التفسير. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه الأجر، وهذه نعمة كبيرة علينا وعليه رحمه الله تعالى أن نرتبط بهذا الكتاب. ولو كان الطبع رحمه الله تعالى تاجرا أو كان من عامة الناس لا بقي ذكره في الأخبار إن بقي، ولم يبق له أي أثر. لكن لما كتب هذا الكتاب العظيم وقصره على تأويل كتاب الله دون غيره من العلوم، ووصلنا والحمد والمنة مع أنه كان عنده نفس أطول من هذا، بلغنا هذا الكتاب واستفدنا منه هذه الفوائد. وأنا الحقيقة أنصح دائما طلاب علم التفسير أن يتجهوا إلى هذا الكتاب ويقرأوا قراءة يعني قراءة فاحصة، قراءة بحث وتحرير، فإذا قرأوا بهذه سيستفيدون كثيرا وسيستلهمون هذا المنهج الذي قام عليه هذا الكتاب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.